سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيضا قد يكون لها دور ومنشأ في بعض الانحراف الذي يتحقق عن الرؤية الكونية الحقيقية، الرؤية الكونية الإلهية، وهي هل أن قانون العلية قانون كلي وعام أو لا. القانون بطبعا لابد يكون عام وإلا لا يكون قانونا. القانون بطبعا لابد يكون كلي، يصير قضايا كلية وإلا لا يعد قانونا. فيقول هذا المستشكل اللي هو بعض العلماء الغربيين، يقول إذا كان قانون العلية عام يعني كل موجود لابد له من علة، فلابد هذا أيضا ينطبق على الله سبحانه وتعالى، فأيضا لابد له من علة. أو نتنازل عن صحة هذا القانون، أما أن نفترض وجود خارج دائرة العلية أو خارج دائرة قانون العلية بحيث مستغن عن العلة، فهذا يعني استثناء وخرق لقانون العلية. وقانون العلية عام، فإذا هل نجد نتقبل هذه الحالة؟ هذا الإشكال اللي قدرنا نجاوبون عنه. تفضل. هذا تقدم أن قانون العلية فقط ممكن، وتبين هذا اللي يقول هذا الكلام أصلا فاهم قانون العلية بالدقة، صحيح؟ مثل ما واحد يقول قانون من القوانين يشمل الرجال، كل رجل يجب عليه أن يحمل السلاح أو يتدرب على حمل السلاح، فواحد يجي يقول كل هذا القانون عام ومو عام. قانون الدولة من الدول، أكثر الدول هي تقلدين هذا القانون، فيقول هذا القانون عام ومو عام، يقول لا عام، يقول النساء ليش ما يحملون السلاح، يقول لا أنت هذا ما عرفت القانون، حقيقة القانون ما بتعرف، هذا القانون للرجال وموضوع الرجال، الرجل عنده قدرة إلى آخره قوة أو حاجة، مثلا توجد في الرجل الرجال توجد حاجة لأنه النساء يتدربون على السلاح، أو هناك مفاسد في تدرب النساء على السلاح إلى آخره من المناشئ. بالنتيجة القانون خاص بالرجال، واضح إن شاء الله. هذا إذا اتهمنا قانون العلية على أن يكون موضوعا غير موجود مطلقا حتى لو كان موجود، هذا الكلام يصح. أما قانون العلية، منشأ قانون العلية الإمكان كما تقدم، فإذا منشأ الإمكان بعد لا معنى لأن نفترض أنه هذا القانون يشمل الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى واجب ليس ممكن، فهذا من أصل الإشكال ناشئ من عدم فهم قانون العلية فهما حقيقيا. وهناك شبهة أثارها بعض علماء الغرب، وهي أن قانون العلية لو كان مبدأ شاملا لشمل الله تعالى، فلا بد أن نفترض لله علة أيضا، مع أن المفروض أن الله هو العلة الأولى ولا علة له. إذن فالإيمان بإله لا علة له نقض وهدم لقانون العلية، ودليل على عدم شموليته، أنه ليس شاملا ليس عاما كليا. وإذا أنكرنا شموليته فلا يمكن التمسك بهذا القانون لإثبات واجب الوجود، لأنه هذا القانون هو كان المنشأ في إثبات الواجب من قانون العلية. إحنا انطلقنا تقول إما قبلوا قانون العلية، تكون النتيجة أنه هذا الإله في صياغة سنتر شبه يصير بصورة العلم، تقول إما تقبلون قانون العلية أو ترفض. إذا تقبلون قانون العلية فمعناه الله سبحانه وتعالى محتاج إلى علم، تعالى عن ذلك علوم كبير. إذا ترفضوه دليل على وجود الله ما موجود، وعلى كل حال كأنه أنت ما تقدر توصل إلى إثبات الواجب، بينما بالحقيقة الإشكال وين نشأ؟ من بداية الطريق، من نفس فهم قانون العلية هو كان عنده شبهة وإشكال، لأنه فهم قانون العلية على أنه ماذا؟ على أنه كل موجود لابد له من علة، بينما قانون العلية في واقعه كل ممكن لابد له من علة، لأن أصل الاحتياج إلى العلية أصل الاحتياج إلى العلة منشأ الإمكان مو منشأ نفس الوجود، منشأ الإمكان، إمكان الوجود مو نفس الوجود، تحقق الوجود. وذلك لأنه من الممكن لأحد أن يقول بأن المادة الأصلية أو الطاقة وجدت بذاتها وبدون علة ونشأت من تغيراتها وتبدلاتها سائر الظواهر والأشياء، فوجدت بذاتها بالصفة بلا علة، يعني لجل قانون العلية. إذا نقل قانون العلية يقول أنت طريقك لإثبات الله انهدم، ما عنده قدر توصل جسر عندك يوصلك لإثبات وجود الله، هذا الجسر ويجي يهده مباشرة، يقول قانون العلية مو صحيح، لو كان صحيح لشمل الله، فلا بد يقولون مو صحيح. إذا قلت مو صحيح بعمل من التصور تثبتون وجود الله سبحانه وتعالى، واضح إن شاء الله، علما أنه وجود الله سبحانه وتعالى قد ما متوقف على قانون العلية، هناك أدلة أخرى ما متوقف أصلا، ما تمر من خلال قانون العلية. ولكن حتى لو فرضنا ما عدنا إلا الأدلة اللي تتوقف على قانون العلية، مع ذلك هذا الكلام خاطئ، لأنه فهم لقانون العلية بالأصل كان ذي اعتبار. وهذه الشبهة وكما أشرنا إليه في الدرس السابع إنما وجدت نتيجة تفسير خاطئ لمبدأ العلية، فإنهم اعتقدوا بأن مدلوله أن كل شيء هو محتاج للعلة، مع أن التعبير الصحيح هو أن نقول إن كل ممكن الوجود أو كل موجود مرتبط، مرتبط يعني بغيره أو مفتقر، هو مفتقر ومحتاج للعلة، وهذا المبدأ شامل وضروري لا يقبل الاستثناء. أما افتراض أن المادة أو الطاقة الأصلية وجدت بدون علة وأن تغيراتها كانت السبب في وجود سائر الظواهر في الكون، فيعترض عليه باعتراضات عديدة سنبحثها في الدروس القادمة. واضح إن شاء الله. معطيات العلوم التجريبية، بعض معطيات العلوم التجريبية وقوانينها قد تبدو وكأنها منافية للرؤية الكونية التي توصلنا إليها من خلال المنهج العقلي، للمنهج التجريبي. احنا بحثنا على أساس المنهج العقلي، إذا تذكرون في بداية الكلام كنا نركز على هذه القضية، ولكن قد تبرز أمامنا بعض القوانين اللي ترتبط القوانين العلمية اللي تعتمد على التجربة، قد تبرز أمامنا بنحو يبدو وكأنه مناف للرؤية الكونية التي استقيناها من المنبع العقلي، فلا بد أن نفكر نجمع بين هذين الأمرين. واضح إن شاء الله. يذكر في هذا الصدد أمرين أو أمران. الأمر الأول هذا قانون المادة والطاقة، أن المادة والطاقة لا تفنى ولا تستحر عليكم السلام. ويذكر أيضا قانون آخر أو نظرية أخرى في علم الأحياء تقول الكائنات الحية بداياتها نشأت من كائنات غير حية، مو أنه نشأت من أن الله سبحانه وتعالى هو نفخ فيها من روحه، هو أوجد لها الحياة أو أعطاها الروح. لا، الكائنات الحية بدايتها ونشوءها من موجودات غير حية. الأول راح يواجهنا كإشكال في مقابل ماذا؟ في مقابل احتياج العالم إلى علة، لأنه راح تبدو المادة والطاقة وكأنها واجب الوجود، لا تفنى ولا تستحدث. من يقول لا تفنى ولا تستحدث يعني ماذا؟ يعني لا تنعدم ولا توجد بعد العدم، كأنها واجبة الوجود، كأنه أزلية أبدية واجبة. صحيح؟ احنا في مقابل هذا البحث أو في مقابل هذا القانون، هذا قانون أكثر منه نظري أن المادة لا تفنى ولا تستحدث، قانون من قوانين المادة، المادة طبعا يقولون المادة والطاقة. زين، في مقابل هذا القانون أو البعض قد يشكك يقولون لا هذا مو قانون أثبته، أنه لا يمكن أنه في بعض الأحيان بعض تفاعلات تصير يصير بها نقص اصلا، بحيث النتيجة في التفاعل كمية المادة والطاقة لا تعادل ما قبل التفاعل. هذه القضية هي قد تكون مختلف بها حتى بين الفيزيائيين انفسهم، مو مشكلة. احنا خلينا نفترض قانون نتعامل وياه على انه قانون. نجي الان نتعامل نقول هذا القانون، هذا القانون قانون علمي، يعني يعالج الامور الماديه، لان احنا قلنا العلم بالمعنى الاخص يعني الشؤون الماديه، صحيح؟ قانون علمي طبيعي في شؤون الطبيعه، هو ضمن ظواهر الطبيعه ومن خلال تجارب عديدة وكثيرة جدا توصلوا العلماء إلى أن المادة والطاقة لا تفنى ولا تستحدث. قد يصير تحولات من المادة إلى الطاقة أو بالعكس، قد يصير، ولكن المادة نفسها من حيث المجموع هي والطاقة، هذا المجموع المكون من المادة والطاقة لا يمكن يفنى ولا يمكن يستحدث. أو طبع المادة والطاقة نفسها كل جزء من أجزائها لا يمكن يفنى ولا يمكن ويحدث من جديد. زين، المادة والطاقة لا تفنى ولا تستحدث، هذا ميدان مين هذا الكلام؟ في عالم المادة، صحيح؟ في ضمن هذا الحد قد يجي واحد يقول لا أكثر من هذا الحد، هذه قضية من يقول لا تفنى يعني يستحيل أن تفنى، مو أنه لا تفنى يعني ليست تفنى. تدرون الفرق؟ مرة ننفي ويكون النسبة الإمكان، نقول لن يأتي فلان اليوم إلى الدرس، لكن كان يمكن أن يأتي، صحيح؟ فهنا ننفي، والنسبة بين الطرفين إمكان ممكنة. مرة لا نتجاوز القضية، نقول لا تفنى يعني يستحيل أن تفنى أو يستحيل أن تستحدث، فلا تعبر عن الاستحالة مو عن محض النفي. الفهم الأولي الطبيعي لهذا القانون أنه لا فيه نافية نفيا عاديا، قل لا تفنى ولا تستحدث، من يفهمها عند الاستحالة، صحيح؟ إذا فهمنا القضية هكذا كل مشكلة بعد ما راح تصير عندنا. في ضمن عالم المادة، في ضمن هذه الظروف المادية اللي احنا نعالجها، بما اننا نعالج شأنا فيزيائيا نتعالج ظواهر المادة وخصوصياتها واحكامها، في ضمن هذا العالم لا تفنى ولا تستحدث، في ضمن هذا الاطار لا تفنى ولا تستحدث، كل ما هذا من عندما موجود ولا يتنافى مع انه هذه المادة في بدايتها الله سبحانه وتعالى خلقها وكانت محتاجة وما زالت من علة الإلهية. يعني تقول هي في أطار المادة هذا الأمر تحقق، في أطار المادة هذا الأمر تحقق، بحيث صار للمادة هذا النوع من الاستقرار، بحيث لا تزيد كميتها ولا تنقص، لا تفنى ولا تستحدث. لكن هذا ما يمنع أن يكون هذا جرى من خلال إرادة الله، وأن المادة هي طبيعتها ممكنة، وهذا الممكن يحتاج إلى واجب ويحتاج إلى ما يمده بالوجود. يبقى هذا الواجب جرت إرادته على أن تكون المادة هكذا. أضرب لك مثال بالقضية حتى تصير المسألة واضحة. مثلا عندك جهاز كهربائي، أي كان جهاز كهربائي، مبردة، راديو، تلفزيون، مسجل، أنت ترقب الكهرباء، هذا ما دام مربوط بالكهرباء في المعنى وهذا يشتغل ما يتعطل، لأنه مصنوع بصناعة دقيقة وتقدر تطي به ضمانة لمدة 10 سنوات مو 5 سنوات، خلال هالمدة يقول هذا ما يعطل راح يبقى، صحيح؟ نقول هذا لا يتعطل، يعني يستحيل أن يتعطل، أبسط شيء أن يتعطل، مجرد أن تسحب التيار الكهربائي عنه توقفه ما يتعطل، يقف انشأ حركة انشأ. ولكن انت من قلت لا يتعطل انظرت الى باي لحاظ؟ بلحاظ ارتباطه بالكهرباء واستمرار التيار الكهربائي فيه، صحيح؟ احنا ما عندنا مانع انه نكتشف هذه القوانين اللي الله سبحانه وتعالى نظم خلقه على أساس. بالعكس فيكون من آيات الله سبحانه وتعالى لنتفكر فيها ونعرف حكمته وعلمه وعظمته ودقة تدبيره وإتقان صنعه. ما عندنا مانع أنه تكون المادة هي في ظل هذا الحد لا تفنى ولا تستحمل، لكن مو على أن تقفز تصير واجبة تلبس غير ثوبها، لا هي تبقى ممكنة، ولكن من خلال إرادة الواجب وتدبيره هي صارت بهذا النقل. مثلا الشمس متحرك، الأرض متحركة حول الشمس لا تتوقف، هذا قانون، قانون فلك. هذا من يقول لا تتوقف يعني ماذا؟ مو معنى أن هي الحركة بالنسبة لها ذاتية لا يمكن أن تتوقف، وإنما جرت إرادة الخالق على أن يكون هذا الكون بهذا النظر بهذه الطريقة بهذا التأثير نسبة التجاذب بين أجرامها الكبيرة بحيث تصير حركة تناسب نظام معين مواقع معينة مثلا قوة تجاذب معينة بين هذه الأجرام بحيث تؤدي إلى التحرك إلى أن تكون هذه الأجرام متحركة فيما بينها. نقول ما نعم ما ماذا ولا نسترضى أصلا بأي تنازل مع التوازن التي وصلنا إليها من خلال المنهج العقل. من هذه المادة مو معقول تكون واجب، لأن أول شروط الواجب وأول أحكام الواجب أن يكون بسيط، المادة مركبة فتقدم. فالمادة قطعا ما مستصفى ولا تحمل مزايا الواجب، مو معقول تكون واجب. إحنا من خلال منظورنا وبحثنا ومنهجنا العقلي مستوضعين أن المادة ليست واجبة. غير ما عندنا هذا القانون الفيزيائي، إذا القانون الفيزيائي بقى ضمن أطار عالم المادة وتحدث بهذا اللسان وضمن هذا الظرف وضمن هذه الأجواء، هذا معقول ومقبول. إذا لا ما يدعي فيزيائي يدعي يقول لا أنا أقصد من لا تفنى يعني يستحيل أن تفنى، يدعي هذا الدعوة. نقول له هذا دعوة مرفوضة. لماذا؟ نحن ما نتعبد بالفيزياء بما هو فيزياء، يعني إذا واحد صار فيزيائي صار كلامه مطلق يعني متعارض للحقيقة تماما. فيزيائي متخصص منحاز ضمن أطار تخصصه. أطار تخصصه شنو هو؟ المادة. منهج المعرفة عنده شنو هو؟ التجربة. صحيح؟ التجربة لا تقدر تعطي نتائج أوسع من حدود المادة وظواهر المادة، لا تقدر تعالج أن هذا الأمر ممكن أو واجب، لا تقدر تثبت أن هذا الأمر ممكن أو تثبت أن هذا الأمر واجب. ما هي الصلاحية لهذا؟ من غايته أنت عندك أمور جرب وجربت من هذا الأطار المعين ضمن هذا الحد المعين، أنت جربت أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعدم جزءا من عالم المادة وما قدر يعدمه، ما أمكن إعدامه، ما جربت هذا الشيء. أنت غاية ما جربت ضمن هذا الأطار، مثل ما واحد افترض مثلا أنت عندك مجموعة تجارب تجريها في الأرض، ما تقدر هذه القوانين اللي تتوصل لها من خلال تجاربك الأرضية أن تعكسها على الوضع في الكواكب الأخرى، في المشتري، في المريخ. تقول له على الظروف أكثر. نعم إذا أحطت ذاك الظروف تماما وقدرت تهيئ أجواء مشابهة لتلك الأجواء وظروف مشابهة لتلك الظروف ولو في عالمك الأرضي تقدر تعالج ذاك. ما نقول باب العلم منسد إلى هذا الحد وضيق إلى هذا الحد، ولكن لازم يصير النتائج مناسبة للمقدمات. أما تكون المقدمات محدودة وضيقة أطارها محدود ومتوصل من عجل إلى نتائج عريضة واسعة، ما ممكن. أنت مقدمات هذا القانون، مقدمات مادية في عالم المادة ضمن التجارب المادية، شلون يقدر يقسم خارج أطارك ويعطي نتائج أوسع من مقدماته؟ هذا النتائج أن هذا ممكن لو مستحيل، هذا ما يقدر يثبت من خلال التجربة. شلون يقدر يثبت من خلال التجربة؟ من خلال التجربة يقول احنا ضمن هذا الظروف جربنا خلال عشرات او حتى لو يقول عشرات الالاف من السنين، زين هو قد يكون ما عندهم هذا المقدار من التجارب، خلال عشرات السنين مئات السنين جربنا لم نجد ان المادة في يوم ما فنيت او استحدثت. زين اكثر من هذا عنده يقول هذا اوضاعنا الارضية، حسب الوضع الطبيعي ما متغير، هي ثابت هي هذه الأوضاع، قوانين النفس خصوصيات النفس. فإذا نبض أنه هذه المسألة تشمل عالم الناس كله. انطلق من تجارب ضمن هذا الحد في الكرة الأرضية في ضمن هذه الظروف الخاصة، انطلق إلى نتيجة قد تكون بها شمولية أكثر، باعتبار إحنا بعض الأحيان من خلال الاستقراء، تذكرون بعض الاستقراء، من خلال الاستقراء والتجارب قد نتوصل إلى نتيجة أوسع، لكن تبقى النتيجة حتى تكون أوسع شيئا ما، تكون أوسع في ضمن أطار التجربة، أما تكون أوسع إلى حد تخرج عن أطار التجربة ما ممكن. مثل ما أنت إنسان تشوف ألف مرة هو حي، تقول هذا ما ممكن أن يموت؟ لا، تقول هذا حي، غايته تقول هو الآن ما زال حي، أنا شفته كان حي، وقد يكون تقولها بغرس قاطع متأكد. هل ممكن أن يموت؟ ما أدريك، أنت تجربت أنه هذا حي. صحيح؟ شلون ما أعتقد كيف يصير كان؟ أصلاً إحنا إذا أريد نتيجة يقينية 100% حتى في عالم المادة هذا ما يقدر يثبته. شلون يقدر يثبته؟ وغاية ما عنده تجارب، التجارب محدودة ضمن هذه الظروف. من قال بأنه إذا تغيرت الظروف شيئا ما، ظروف الكون اقتربت الأرض من بعض المجرات المعينة، من بعض النجوم الكواكب المعينة، من بعض المؤثرات الكونية المعينة، من قال بأنه هذه القوانين راح تبقى على حدها بشكل مضبوط؟ لأن أنت كل تجاربك من هذا الظروف شلون تقدر تحكم؟ يعني إحنا إذا بدنا نناقش هذا القانون حتى في صلب اختصاصه ما يقدر يتوصل إلى حالة يقينية مطلقة 100% تماما. إذا يقدر يتوصل يقول إذا بقت الظروف كما هي المادة لا تفنى ولا تستحدث، هذا يقدر يكون 100%، وهو جرب كثير. أما إذا غيرت الظروف من قبل حتى الظروف المادية فهو في نفس المحيط المادي اللي هو يقبل تغيرات وتبدلات ما يتمكن أن يرسل القضية بنحو يقيني. شلون يقدر يخرج حتى عن اطار وينظر للامور نظره شموليه، يعالج الموجود ما هو موجود، بعد مو يعالج الموجود المادي فقط ويقول هذا الموجود ممكن او هذا الموجود وانا، شلون يقدر هذا يوصل له؟ ما عنده قدره. فاحنا مو نحفظ هذه القوانين مثل ما نحفظ المحفوظات الادبيه للشعر، وكانه لازم بعد من نقدر نستفيد، هذا نستفيد من عنده راح تختل القافية او الوزن، ومو هكذا. قضية علمية، قضايا علمية لازم تصير مناسبة لمقدماتها، اما نبدأ بمقدمات محدودة وننتهي بنتائج علمية وسيعة اوسع من مقدماتها هذا مو صحيح، هذا حالة غير علمية. فالفيزياء اذا يقبل ان يبقى يعالج ويتحدث ضمن الحدود المادية نحن معه ونسجم معه تماما، إذا يخرج عن أطاره يخرج عن اختصاصه نحن معلومين به، يعني هو هنا مو من أهل الاختصاص، هو إذا من أهل الاختصاص أهل الاختصاص في ضمن هذا الحد، يعني ضمن عالم المادة، أما ذاك مو اختصاص، ذاك إلى أبواب أخرى لاكتشاف الوجوب والإمكان والامتناع، أمور عقلية، أدوات الإنسان عقلية مو أدوات تجريبية. التفكير نعم 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 لا وجود، وجود الوادي هو يعني شنو من فراغ، شنو هاي تستحدث من فراغ، تكلموا على اساس المصدر، يعني توجد بلا عله هذا معناه تستحدث من فراغ، ما حد يتحدث هذا الكلام، لما نقول تستحدث يعني توجد بعد ان لم تكن موجود، يعني كانت معدومه، ليس اشتباه بالتعبير. احنا من يقول بالماده لا تفنى ولا تستحدث شنو مقصود؟ يعني المادة ما يمكن إعدامها وإيجادها، أو لا تنعدم ولا توجد بعد العدم، الموجود منها لا ينعدم، المعدوم منها لا ينوجد، هذا مقصود. يبقى هذا لا ينعدم لا ينوجد. احنا فسرناها باحتمالية جلنا لو مقصود نفي لو المقصود استحالة. اذا نفي هذا ما كمان من عندي. اذا استحالة انا ما نحن من عنده باعتبار هذا خارج عن تخصص. اشكال بعد وين راح يصير؟ الظروف الموجودة من عدم يعني شنو؟ يعني بلا عليه؟ نعم شوفوا ليه تخلطوا مرة نقول هي كانت معلومة ويوجدها موجود مرة نقول من عدم يعني بلا عله هو يفرق بينهما يصير عندكم انتباه. مرة نقول أنها ما كانت موجودة هم يقولون ماكو شيء ما موجود في الموجود. الآن في ضمن هذا ظروفنا ومحيطنا المادي ما عندنا شيء ما موجود في الموجود، عندنا شيء كان بحالة يتغير إلى حالة أخرى. هذا اللي يقول صحيح؟ لا نقول أنت من تقول هذا الشيء ما موجود ثم موجود. نقول هذا الشيء من تقول ما موجود ممكن أن بعدين يوجد. هذا شلون فهمت من خلال تجاربك بهذا الظرف المعين ضمن هذا المحيط المادي المعين. قد يكون لو يتغير هذا المحيط المادي نفسه او لو تخرج عن عالم المادة يمكن ان يفهم. هذا اشكال مادة. بعد مو انه البحث انه يوجد بلا علة. مو يوجد بلا علة. يوجد هو بعد ان يكون معدوم. هذا جواب من الاجل. وفي الجواب عن هذه الشبهة نقول اولا ان مبدأ بقاء المادة والطاقة مبدأ علمي تجريبي انما يعتمد عليه في الظواهر الخاضعة للتجربة. الامور المادية اللي يمكن ان يجرب بها تجارب حسية ولا يمكن ان يعالج قضية فلسفية. شوفوا هي مو اصطلاحات، هذه قضية فلسفية وهذه قضية علمية، وكأنه كل واحد يصير في حالة اقتسام انوار نقول لها الفلسفة لنا والتجارب لك. لا مو التجربة ضمن ظروف المادة. بعد هاي الكلمة الفلسفية كل نفهم التجربة ضمن ظروف المادة. فما لحق يتكلم عن هذا الامر وراء هذا العالم، لانه يعني ما لحق فانه يقدر يخرج من هذا الاطار. هو يتكلم في هذا الاطار صحيح. الفلسفة تعالج نفس الموجود وخصوصيات الموجود بما هو موجود بغض النظر عن كونه مادي او غير مادي. فالموضوع الفلسفي راح يصير اعم اوسع واشمل. الموضوع الفلسفي بعلم الفلسفة يعالج الموجود بما هو موجود، ما يعالج الموجود بما هو مادي، ما يعالج الموجود المادي بالخصوص، يعالج الموجود بما هو موجود. فشي شوف عنده قوانين، يقول الموجود ينقسم الى واجب وممكن، هذا درك ادراك عقل. يقول الممكن ما دام هو ممكن تستوي اليه نسبة الوجود والعدم، اذا يريد يوجد لابد الا من علم. هذه قوانين فلسفية، هذه القوانين تخص عالم المادة فقط، تخص عالم المجردات فقط، تخص عوالم اخرى فقط، لا، هذه تخص الموجود ايا كان وفي اي عالم كان وفي اي سطح كان. بالنتيجة هذا موجود، ما دام هو موجود القوانين الفلسفية تنطبق عليه. صار واضح ان شاء الله؟ ثم المصنف يقول ولا يمكن ان يعالج قضية فلسفية. مو تقولون هاي قضية اصطلاحية احنا شنو اهمية ان نقول هاي فلسفية ولا فلسفية؟ لا، فلسفية يعني احكام الموجود، هذا فلسفة. فلسفة اللي تعالج تقريبا يعني هذا تعريفه، تعالج احكام الموجود. العلوم المادية التجريبية تعالج احكام المادة. كل مادة فهي موجود وليس كل موجود فهو مادة. فالفلسفة صارت اوسع. يعني ما لحق من خلال الادوات المادية انتهي الى نتيجة فلسفية. ما لحق. غاية ما هنالك اقول في ضمن هذه الظروف المادية في ضمن هذا العالم احنا ما عندنا حالة لسه ما سجلت مختبراتنا حالة انعدام مادة او ايجاد مادة من العدم. ما سجلت هذه الحالة. زين اما انه ما يمكن شو نريد؟ هذا الامكان موجود بعد مش عليك انت ايها المادي. هذا شأن الفيلسوف اللي يفكر بعقل فلسفي يقدر يتناول القضية، أما يفكر بعقل مادي وخاها للتجارب فقط آلية المعرفة عند التجربة فقط ما راح يقدر يتوصل. واضح إن شاء الله؟ ماكو معنى معتمد على الأمور الفلسفية، لكن هو معناه هي الأمور الفلسفية لازم تعتمد عليها فقط. هذا اللي افترض كانوا من ما سجلت تجاربنا حالة انعدام مادة أو وجود مادة بعد العدم، معناه صارت المادة أزلية أبدية واجبة. هذا معنى الدليل صحيح؟ أنت سجلت ضمن هذا، أنت ضمن ظروف المادة، هذا خلاصة الكلام، ضمن ظروف المادة أنت ما تقدر تسجل، وأنت تبحث في ضمن هذا الأطار، خارج هذا الأطار قد يمكن أنه توجد مادة من العدم أو توجد من المادة. شلون تقدر تعالج القضية؟ كلمة من أول بينا لكم قضية الفلسفية موضوع هل موجود بما هو موجود، مو الموجود بما هو مادي، أو الموجود بما هو مجرد، أو الموجود بما هو جوهر، أو الموجود بما هو عرض، أو الموجود بما هو لفظ. لا، العلة ماذا؟ نعم. شنو العلة؟ شنو هي العلة؟ شلون عرفه؟ هو غايته أنه المادة، يعني لو فرضنا أن هذا الافتراض كان صحيح كافتراض علمي الآن في مقابلة بغض النظر عن عدل، لو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى خلق المادة وهو إرادة جرت على أن هذه المادة ضمن هذه الظروف لا تفنى ولا تستحدث، البشر اللي هو ضمن المادة لا يقدر يفنيها ولا يقدر يوجدها، وإنما قضية الإفناء والإيجاد تبقى خاصة به. هذا شنو بعد راح يختل هذا القانون؟ هذا التجارب راح تصطدم مع هذه النتيجة؟ يمكن تتقبل هذه النتيجة، يعني هذه التجارب ما تقدر تتنافى مع تلك القضية، لأن التجارب شو تقول؟ تقول إحنا ما سجلنا حالة لحد الآن بعد فحص طويل، ما سجلنا حالة إنجاز من العدم أو إعدام هذا الوجود. أكثر من هذا تقدر تقول التجارب شيء؟ ما تقدر تقول شيء واحد، ما تقدر، شلون تقدر؟ انتقل أنت، انتقل يعني. نعم. هذا اشكال ثاني، اكو 30 اشكال ما نقدر نناقشهم كلهم الان، هذا اشكال ثاني، نحن خلينا نناقش هذه، اذا هم يردون يقولون ان كلهم نستمع الى اقوالهم ونناقش. الان احنا قاعد نعالج هذه المساله، الانسان يدخل مساله يناقشها لينتقل لمساله ثانيه، احنا نعالج هذه المساله، هذا الكلام هم يمكن أن يسقط لنا حقيقة كون المادة ممكنة ومحتاجة إلى واجب لو ما يمكن. هذا اللي يتدف يبقى عدم إشكالات، لن نجمعها نكتبها نورطة خليكونا 30 إشكال، قلنا مو إلا واحد بسنا كل اللي نتنفين نروع عن الناقش. أما إنسان غير مخلط القضايا لا، هذا مو صحيح، يعني بعد ما يصير تفكيرنا هادئ ومستقر بحيث نقول نناقش القضية بشكل دقيق. ثاني، ان بقاء كمية المادة وثباتها لا يعني عدم الاحتياج للخالق، ما كمان عنه تبقى محتاج، بل كلما طال عمر الكون، لانه هو الممكن كل ما يزود وجوده ثاني او احتياج الواجب يزود، لانه هو في كل آن من آنات في بقاء محتاج للواجب، بل كلما طال عمر الكون احتاج اكثر للخالق، فهذا أصلاً ما يتنافى مع احتياج الخلق، مو معنى يتنافى مع احتياج الخلق صحيح؟ وذلك لأن الملاك والسبب في احتياج المعلول للعلة هو الإمكان والفقر الذاتي للمعلول للحدوث والتحديد الزماني، مو أنه إلا يوجد بعد العدم يلا يحتاج معلة، نفس إمكانه وكونه هو ذاتا فقير يعني محتاج، هذا الفقر الذاتي يعني الاحتياج الى، يعني ممكن هو هذا عبارة أخرى عن الإمكان، لأنهم يفسرون الإمكان بالفقر الذاتي زين، نفس كونه ممكن وواقعا فقير بحيث ما يقدر يوجد إلا بالواجب، نفس كونه ممكن هو هذا يبين احتياجه للواجب، مو إلا يوجد من العدم حتى يكون محتاج للواجب. صار واضح هذا الفكرة؟ صارت واضحة ولا لا؟ وأكو خلاف بين الفلاسفة، بعض الفلاسفة القدماء يقولون منشأ الاحتياج للعلة الحدوث، إذا شيء يوجد بعد العدم يحتاج إلى علة. يقولون شنو الحدوث؟ يعني وجود الشيء بعد العدم مقابل الأزل. البعض شو يقولون؟ يقولون لا، منشأ الاحتياج للعلة مو الحدوث. فلو فرضنا شيء أزل وكان ممكن مع ذلك يحتاج العلة، تذكرون في اليوم ناقشناها مناقشة مفصلة إذا بعد بالكم. فقلنا المهم الإمكان، مو المهم أنه هذا حادث لو مو حادث، حتى لو يكون أزلي قديم أزلي بس ما مسبوق بالعدم، لكن ما دام هو ممكن لابد أنه هناك شيء يندب في الوجود. صحيح. المصنف والرأي الفلسفي القوي المشهور المبرهن عليه المعروف الآن في الفلسفة الحديثة شو يقول؟ يقول منشأ الاحتياج للعلية هو الإمكان. يقول هذا الكون ممكن، هذا المادة ممكن، تكون ممكنة حتى لو هي ما مسبوقة بالعدم. رأيتوا احنا نقول ما شفنا عدمها، ما متأكدين انها مسبوقة بالعدم، نقول خل فلتكن قديم، هذا أسوأ التقدير، غير حتى لو كان قديم هي بعد محتاجة. كل ما استمر بها، كل ما كانت يعني طال زمانها، امتد زمانها، كلما ازداد احتياجا للخالق. لماذا؟ ان هي في كل آن هي محتاجة الى الخالق. فإذا هي موجودة لمدة 10 دقائق هي محتاجة، إذا موجودة لمدة 20 دقيقة راح تصير حاجتها مضاعفة، فإذا موجودة لمدة آلاف السنين تصير حاجتها أكثر. فيقول كون هي مستمرة وباقية هذا ما ينفي حاجتها، بل شوفوا اللي يترقى، يقول بل يأكد حاجتها، لأن كل ما امتد بها الزمان ازدادت حاجتها. واضح إن شاء الله؟ وبعبارة أخرى إن المادة والطاقة تمثلان العلة المادية للكون، وهذه علة مادية مثل الخشب مادة الكرسي، إذا كون علة مادية بالمنطق من خشب بالنسبة للكرسي، فالنجار من اللي يصنع الكرسي يريد له خشب حتى يصنع من عنده كرسي، فهذا يسموه علة مادية، يعني المواد الأولية بالتعبير العرفي، يقول المواد الأولية لهذا الأمر شنو؟ الخشب. فهذه المادة تعتبر المواد الأولية لهذه الأمور الكونية. ما العلة الفاعلية له؟ أمر يوجد هذا الأمور اللي هو مثلا بالمثال النجار وأمثاله، هذا غير العلة المادية، نادر مخلوق. وهو العلة المادية والعلة الفاعلية لهذه الظواهر كلتاهما محتاجتان للعلة الفاعلية، وهما بنفسهما محتاجتان للعلة الفاعلية، أو لا، وهما يعني المادة والطاقة، وهما يعني المادة والطاقة اللذين هما العلة المادية للكون. يقول هما يحتاجان، هذه العلة المادية هي تحتاج إلى من يوجد الخشب في الميزان، أيضا يحتاج إلى من يوجده. ثالثا إن بقاء كمية المادة والطاقة وثباتها لا يلزم أن ننفي حدوث ظواهر جديدة أخرى خارج عن حدود المادة والطاقة أو زيادتها ونقيصتها، مثل ما مثل الأمور المجردة غير المادية، وهذه الظواهر أمثال الروح والحياة والشعور اللي هي ظواهر غير مادية، والإرادة كلها ظواهر غير مادية، ليست من قبيل المادة والطاقة لتكون زيادتها أو نقصانها منافية لمبدأ بقاء المادة والطاقة. لذلك من أوجد المادة والطاقة أوجد الاثنين، ومو معقول، لأنه المادة والطاقة أضعف من هذه الأمور المجردة. صحيح. والعلة إحنا مشترطنا أن تكون مشتملة على كمال المعلوم وزيادة، ما بها كمال المعلوم، من أوجد هذه الأمور؟ فالمسلم أن المادة والطاقة هذه أنا ما نقدر ننتقل من عدم إثبات وجود الله، زين هذه الموجودات الأخرى المجرد هذه المصدر وجودها ما هو؟ نقول إنها مصدر، نقول إنها خالق، زين خالقها ما هو؟ المادة نفسها، المادة ما عندها قدرة على الخلق. تفسير هذا إشكال عبارة المصنف شو مرتبك، ممكن تفهموها زين. هذه الأمور الموجودة من الذي أوجدها؟ الأمور المجرد مثل الشعور والحياة والإرادة وإلى آخره، من اللي أوجدها؟ أوجدتها المادة، هذا غير معقول، لأنه المادة ما بها قابلية أن تكون علة لهذه الأمور، لأنه كل علة من تريد تصير علة لشيء لابد يكون بها كمال ذلك الشيء. المادة ما بها كمال الروح، الروح في الحالة مجردة ما مقيدة ومحددة بقوانين المادة. إذن هي بنت شيء يوجد شيء، هذا يلزم عند الدور. يقول هي موجودة وهناك شيء آخر يوجده، وهناك شيء يلزم عند التسلسل. لابد أن تقول أنت مصدر ومنشأ وهو الواجب، وهذا المصدر لابد يكون واجب. زي ما تقول الروح هي نفس واجب، الروح قطعا مواجب لأنه ما كانت موجودة متوجدة، هذا الشيء ما كان يهم في المصادر زي جت الروح. فإذا يبقى الطريق لإثبات وجود الواجب سالك مفتوح تقدر تدخل به، حتى لو انسدت عليك الأبواب من خلال المادة والطاقة. هذا من باب شلون نقول لو سلمنا جدلا، لو سلمنا جدلا ان هذا القانون صحيح ويستفاد من عند الاستحالة، افرض كل هذه الامور سلمنا بها، فاذا غايته هذا الدليل الادلة على وجود الله اللي تبدأ من المادة والطاقة تعطلت، بس مو نسد الباب الابواب الاخرى ليش تنسد؟ قوم الدليل على وجود الله من خلال الامور غير المادية. صحيح؟ ما هي اللي نسد الطريق؟ هذا جواب هواية تطيسر. يعني نقول حتى لو ما استهمنا كل الأجوبة السابقة وهذا القانون تبين هو صحيح ومعناه الاستحالة وأنه هذا الكون واجب، غايته هذا نقول إن الأمور مين أوجد؟ طبعا ما أمور هذا الواجب، هذا الواجب نابق لابني أن يوجد، مين تكون موجود؟ نابد احتاجنا واجب مطلق بسيط كذا ذيك الصفات لي على الأساس اللي يتقدم مثل واضح إن شاء الله. بس هذا في الإشكالات، افرض قلنا لو سلمنا جدلا، لو سلمنا جدلا نقول لا هو هذا ما في قابله، مع ذلك واجب، مع ذلك من باب جدلا واحد يريد يسلم، مع ذلك احنا عندنا ادله اخرى على وجود الواجب. افرض واحد صار عنده تشويش، صار في بعض الاحيان الانسان صار عنده تشويش، يعني هذا مساله الماده والطاقه بعد ما يقدر يستوعب، تقدر تستدل تقول هذا عز ترك ما بدنا نبحث فيه، خلينا نسلم بكل الاحتمالات في هذا المجال، نبدا نطلب دليل اخر على اثبات وجود الله. هذا ما يقدر يتغير فقط، صحيح؟ من هذا الباب يعني من باب الإقناع، مو من باب أنه إحنا نريد واقعا نسلم ونقبل أنه هو هذا واجب. تفتوا لا يعبروا لو سلمنا جدلا. رابعا أن فرضية التطور، هذه الفرضية الأخرى اللي قلنا في علم الأحياء، في علم الأحياء يقولون أنه الحياة وأمثالها تبدأ من كائنات غير حية، وأنه تتطور تدريجيا وتتكامل، يعني تبدأ من الأضعف ثم تتكامل، ويكون السبب بها هو نفس ذلك الأضعف. يقول إن فرضية التطور بالإضافة لعدم اكتسابها الاعتبار والقيمة العلمية الكافية وقد رفضها الكثير من العلماء الكبار، فإنها لا تعارض الإيمان بالله. نظرة التطور أتوقع يقصد بها ما منسوب إلى دارون من نظرية النشوء والارتقاء يسموها، أنه تبدأ من خلية بسيطة الموجودات ثم هي فيما بينها من خلال المصادفات تتطور وتتطور وتتطور حتى تبلغ إلى هذه المرتبة الحية، المرتبة العالية من التحقيق. هكذا هناك نظرية تقول هكذا، هذه النظرية صار أي رواج في المادة، وهي عن النظرية في ضمن قيادة هذه النظرية حسب ما أذكر يقول أصل بداية الإنسان ما كان إنسان وإنما كان قرد وإلى آخره، هذا جزء من النظرية. أصل النظرية يبتني على ماذا؟ على أنه البداية الكون وحتى هذه الموجودات المعقدة دي بدأت من خلية واحدة، وهذه الخلية تدرجت إلى أن وصلت إلى هذا المستوى. واضح إن شاء الله؟ ماكو شيء يوجدها ويعدمها ويدبرها، وهذه أول مرة يقول هذا النظرية مو مقبولة عند الكثيرين. ثانيا هذه النظرية حتى ما يؤمن بها يمكن أن يؤمن بوجود الله أيضا، لأنه يفترض أن الله سبحانه وتعالى هو بنظر وهو أمد هذه الخلية بهذه التطورات، حتى لو كانت بداية الكون هكذا، لكن مو معنى العلة محصورة فقط في هذا. صحيح؟ يعني بداية الإنسان من ماذا؟ من نطفة ومن إذا يومنا، ما هذا بداية الإنسان؟ هذا ما هو مانع أن تكون هذه بدايته، بداية المادية ضمن هذا الوضع المادي هذا، ولكن كله خاضع للإرادة الإلهية والتدبير الإلهي. ليش نقول لابد يكون خاضع للتدبير الإلهي؟ لأن هذا ما عنده عقل ولا عنده علم، هذا النطق ما عنده علم ولا عنده عقل ولا عنده حكمة ولا عنده تدبير ولا عنده قدرة، شلون تقدر تمشي هذا الأمر؟ هذا التطور اللي يصير تدريجي، تنتقل الى علقة، العلقة الى مضغة، المضغة الى عظام، ثم العظام تكسى لحما، ثم يصير بهذه الخصائص، ثم يطلع الانسان، ثم يتطور يتكامل تدريجيا الى ان ينهض، بحيث بعض الاحيان من كثرة الكمالات اللي عنده ياخذ الغرور فيتطاول حتى على ربه. هذا الانسان هو هذا مو معقول انه النطفة كان عنده هذه الطاقة وكان عنده هذه القدرة وكان عنده هذا العلم اللي هي قدر تطور القضية. وماكو مانع من ناحية مادية احنا نشوف القضية تبدأ وتنتهي هكذا، لكن مو معنى هي هذه المادة هي اللي اوجدت، لان نبين هذه الحركة حركة عاقلة، حركة حكيمة، حركة ناشئة من عندنا دقيقة جدا. شو نصير يأكل اعتباطا زين؟ فيا ترى هذه المادة عندها هذاك العقل، هذه النطفة بها هذا العقل وبها هذه القابلية وبها هذه القدرة وبها هذا العلم؟ ما بي. فلا بد تكون هاي النطفة إلا مادية لوجود الإنسان. فمثل ما نقول هذا الكلام بالنطفة، مثل ما نقول هذا الكلام بالبذرة والشجرة، نقول هذا الكلام حتى لو كان بداية الكون على نظرية النشوء والارتقاء، حتى لو كان صحيح، حتى لو كان صحيح، وقال أن داروين هو كان مؤمن بالله، هو من صاحب هذه النظرية كان مؤمن بالله. يعني هذا يرصد طبيعة التدبير الإلهي للكون، مو أنه يفترض أنه لا يوجد إله وأنه الكون هو صار فقط من خلال هذه المادة، من خلال هذه الخليقة. تفهمتوا؟ هذه نقطة جدا حساسة. فالإنسان لا يخلق. شوفوا هذا حديثنا أيضا رجع إلى ما يشبه مناقشتنا لقانون المادة والطاقة. يعني هذا يعالج الشأن المادي للقضية، ولكن الشأن المادي ما يصلح أن يفسر القضية تماما. ليش؟ لأن احنا نشوف الحركة معقدة، يعني ما يمكن أن تصدر إلا من علم عالي جدا، إلا من قدرة عالية جدا، إلا من دقة وإتقان عالي جدا، صحيح؟ زين، هذه المادة يمكن أن يعني تكتنس في داخل هذه الخصوصية؟ طبعا لا، من وجدانكم ما هو معقول أن المادة أدى هذا العقل، صحيح؟ إذا لا فمن اللي أوجده؟ فتبقى الحاجة إلى الله، ويبقى هذا شاهد على تدبير الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك يبقى هذا التفسير صحيح في حدوده، في حدوده، يعني في ضمن يقول حركة المادة تكون هكذا، فرصد لحركة المادة. من أنت ترصد حركة المادة مو معناه هي المادة تحرك. مثل ما واحد يشوف سيارة والسائق اللي يسوقها يحركها بالكنترول، زين، السيارة تتحرك بالكنترول، هذه القضايا واضحة أصبحت الآن، ممكن كلش طبيعية. من تتحرك بالكنترول شوف السيارة تسير مسير دقيق ومنظم، هل يعقل أن هذه السيارة هي نفسها قاعد تسير نفسها بنفسها؟ واضح أنها تسير حينما تواجه شيء اللي يمكن تصطدم به وتتهشم أو تهشمه، هي تلف عنه تتحول عنه ثم ترجع مسيرها بشكل طبيعي. أنت بمجرد أن ترصد هذه الظاهرة تقول هذه السيارة هي تمشي، تقدر تاخذ فيلم كامل للسيارة وتشوفه شلون مشت وشلون بدأت وشلون انتهت، لكن هذا الفيلم الكامل ما يعبر عن انه العلة والسبب لحركة السيارة هو فقط في حديد السيارة والمواد المعدنية الموجودة بالسيارة. لابد هناك توجيه، لانه هذه السيارة ما بيها قدرة، هذه الآلات الموجودة بيها ما بيها ذيك القدرة ولا بيها ذاك العلم اللي يصلح ان يفسر هذه الحركة المنظمة. تفهمتوا؟ كذلك هذا الأمر بالنسبة إلى تاريخ المادة، قد يكون تاريخ المادة بدأ مثل ما يقول جامعه، لنفترض أنه بدأ هكذا، لنفترض، لكن معنى ذلك أنه هي المادة مثل صنعت نفسها، وأنه أنها استغنت عن إيجاد الله سبحانه وتعالى لها وتدبير لها. واضح إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. يعني الشبهات بعض الناس يفترضون انه هذه الشبهات علمية وانه الدين ما يقدر يجاوب عنهم لانه ما يعالجهم وان هذا ما وردت بالقرآن او بنصوص اهل البيت، وكأنه هو هذا غاية العلم هنا وصلت وسدت الباب على الدين. هكذا بعض يعني عن جهل وبساطة بعض الناس يتخيلون الأمر هكذا، بينما إحنا من ندقق به بشكل علمي يفتضح أمر، يبين الله أنه هذا في جانب لك في جانب آخر. واضح إن شاء الله؟ نعم. من باب الفضل. نعم جدنا نعم.
بس في هذا الشيء اللي في المرحلة المتقدمة أحس من الكمال أكثر من هذا.
نعم.
سهل الإنسان بكمال أكثر من إيش كنت تقول.
نعم.
شو إيش أفضل شيء؟ في ما من الكمال.
أي حسيت هذا إشكال الكلام بالبداية.
هي عنده هاي الساعة هاي شو إيش أفضل؟ فكر.